بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن يقرأ ويرفع صوته؟ أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: والميزان له كفتان، ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط حق يجوزه الأبرار ويذل عنه الفجار. ذكر في هذه الجمل ما يتعلق بالميزان والحوض والصراط، وهذه ثلاثة أمور عظيمة مما يكون في اليوم الآخر، مما نؤمن به وأنه سيكون كما أخبر بذلك رب العزة في كتابه، وكما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في صحيح سنته. وأولى هذه الثلاث الميزان، فقال المؤلف: والميزان. وهذه الثلاثة المواضع، الميزان والحوض والصراط، لا يسأل فيها أحد عن أحد. الميزان والصراط كذلك أيضا الحوض عند تطاير الصحف لا يسأل فيها أحد عن أحد، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي يغنيه عن غيره، لا ينظر إلى غيره ولا يسأل عن غيره ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب لا يسأل عنه. أين ألقاك يا رسول الله؟ قال: على الصراط، فإن لم تجدني فعلى الميزان، فإن لم تجدني فعلى الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث. أنس يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر له هذه الثلاثة الأمور. وقد اختلف أهل العلم في أيها قبل الأخرى، فقال بعضهم: الحوض أول، لأن الناس يكونون في كرب وشدة وقرب الشمس منهم، فإذا خرجوا وهم على هذا الحال هرعوا إلى الأحواض ليشربوا منها. والصراط يكون الثالث، لأنه بعده القنطرة والجنة. والحوض أو الميزان يكون الأوسط، هذا ذهب إليه بعضهم، وبعضهم ذهب إلى أن هناك حوضين، حوض قبل الميزان وحوض بعده، لكن ليس هناك دليل واضح على الحوضين. على كل حال نؤمن بذلك، سواء كان الميزان متقدما على الحوض أو الحوض متقدما على الميزان، فنؤمن بذلك كله كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. والميزان ميزان حقيقي، ميزان حقيقي له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات. كما جاءت بذلك الأدلة. ومن الأدلة على هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الرجل لصاحب البطاقة أنه تنشر له سجلات مد البصر، ثم بعد ذلك تخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتثقل البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. نعم، فهذا دليل على أن الميزان له كفتان، حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي والحاكم وغيرهما، وأدلة أيضا أخرى. ولهذا قال: والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال. اللسان لسان الميزان، ورد في أحاديث فيها كلام، وأما الكفتان فأحاديثها صحيحة واضحة. وقوله توزن به الأعمال أي بالميزان، في الميزان توزن الأعمال. وما هو الذي يوزن؟ الصحيح أن الذي يوزن ثلاثة أشياء: الأعمال وهي الأصل، وأكثر الأدلة على هذا، وصحائف الأعمال، والعامل. جاءت الأدلة بأن هذه الثلاثة توزن. فأما أدلة وزن الأعمال فأدلتها واضحة في الكتاب وفي السنة، وأما أدلة وزن صحائف الأعمال فدليلها حديث البطاقة، السجلات التي هي مد البصر وضعت في كفة، فصحائف الأعمال وزنت. وأما وزن العامل فذلك قول الله سبحانه وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وحديث أبي هريرة يؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة، هذا وزن العامل. وحديث، والحديث حديث أبي هريرة الصحيح، وحديث علي رضي الله عنه وابن مسعود في قصة عبد الله بن مسعود أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فصعد على شجرة أراك، على شجرة أراك وهي الشجرة التي يؤخذ منها السواك، ليجتني من ثمرها أو ليأخذ سواكا، فجاءت الريح فتكفأت به، فنظروا إلى حموشة ساقيه ودقة ساقيه فضحكوا، فقال: مما تضحكون النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. والذي نفسي بيده لهما أي ساقا عبد الله، أي ساقي عبد الله بن مسعود في الميزان أي يوم القيامة، وزنهما أثقل من جبل أحد، وجبل أحد جبل عظيم ثقيل. فهذا فيه وزن العامل، وإنما ثقلت ساقاه لما من الله عز وجل به عليه من العلم والعمل واستخدام هاتين الساقين في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما وزن الأعمال فأدلتها واضحة، منها ما ذكره المؤلف في قوله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذن توزن كفتان، فمن ثقلت كفة حسناته فهو فائز ومفلح، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، في الآية الأخرى في جهنم خالدون. وقال سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. وقال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والوزن يومئذ الحق، يقول ربنا سبحانه وتعالى. فالميزان أمر لا شك فيه. وأما تأويل المعتزلة أو بعضهم للميزان بأنه ليس هناك ميزان حسي، وإنما الميزان مقصود بذلك العدل، أنه رمز للعدل وليس هناك ميزان حسي، فهذا خلاف الأدلة، وهذا تحريف للأدلة. والأدلة كثيرة في هذا. هذا ملخص الكلام عن الميزان. قال: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، الكلام على الحوض. والحوض هو الحفرة التي يتجمع فيها الماء بجوار بئر أو نهر، فحوض النبي عليه الصلاة والسلام يصب فيه ميزابان من الجنة. وحوض النبي عليه الصلاة والسلام أحاديثه متواترة، وقد أملينا عليكم قبل قول الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فالحوض أحاديثه متواترة. فقوله: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، هل الأنبياء لهم حياض أم ذلك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ فقوله ولنبينا هذا أمر مفروغ منه، وهل يشاركه الأنبياء؟ جاء حديث فيه كلام فيه ضعف أن لكل نبي حوضا، والحديث فيه كلام وهو متنازع بين أهل العلم، بين من يحسنه ومن يضعفه. وقد كنا مرة ذهبنا إلى تقويته فبان أن الأمر لا يحتمل، والله أعلم، لا يحتمل التقوية، فنقول الله أعلم. الذي ورد به الدليل أن نبينا عليه الصلاة والسلام له حوض، فإذا ثبت دليل في حياض لغيره من الأنبياء فنؤمن بذلك. وإن كان هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فذلك من فضل الله عز وجل عليه وعلى هذه الأمة. وعلى كل حال، الذي نتيقنه حوض النبي عليه الصلاة والسلام في القيامة. ما أوصاف هذا الحوض؟ ذكر المؤلف بعضا من أوصافه مما ورد في الحديث، فقال: ماؤه أشد بياضا من اللبن، هذا في لون الماء، أنه أشد بياضا من اللبن في نقاء وبياض لم يرى مثله، وأحلى من العسل، أحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء. الأباريق الآنية التي يشرب بها من الحوض عدد نجوم السماء، أي كثيرة جدا لا يحصيها الحاصر إلا الله، لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. وجاء من أوصافه أن طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء. طول جدار الحوض طرف الحوض من ركن إلى ركن شهر، ومن الركن إلى الركن الثاني شهر وزواياه سواء. وأن تتخيل كثرة الواردين على حوض النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، أمته وهي السواد العظيم الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد سد الأفق ترد على هذا الحوض، والنبي عليه الصلاة والسلام يذود الناس بعصاه عند الحوض ليشرب أهل اليمن، ويذاد عن حوضه أناس فيؤخذ بهم ذات الشمال فيقول إنهم من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم منذ فارقتهم. هذا محمول على من ارتد ممن كان على ظاهر الإسلام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومحمول على بعض المنافقين الذين لم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، وليس كما تزعم الرافضة وتستدل بهذا على تكفير الصحابة أو على أنهم هم المقصودون من هذا، لماذا لم يخلفوا عليا عليهم ويرأس عليا عليهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ارتدوا بسبب ذلك وذيدوا عن الحوض بسبب ذلك. هذا كله من الكذب في الاعتقاد والكذب في القول والكذب على الله وعلى رسوله وعلى خيار الأمة. من غير وبدل يشمله لفظ الحديث يخشى عليه، قوله إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم محمول على بعض من كان من بعض الأعراب الذين عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، ثم لما مات ارتدوا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقربهم من الحوض، وقال إنهم من أمتي أي أعرفهم، فقيل إنهم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نعم، من صحبه ولو لساعة فهو من أصحابه، فهو من أصحابه، وهؤلاء الذين حصل منهم ما حصل، وإلا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عامتهم قد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فكيف يرضى الله عز وجل عن قوم يذادون عن حوض نبيه، وكيف يمدح الله عز وجل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ثم يطردهم يوم القيامة، وكيف يثني الله عز وجل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم عليكم السلام، ثم يوم القيامة يقال لهم ليس لكم حظ من نبيكم ولا من حوضه. هذا بلا شك أنه لا يكون، إنما هذا في من تقدمت الإشارة إليهم، ارتد من ارتد من العرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد وفدوا عليه أو أرسلوا إليه أو لقوه، ثم لما مات عليه الصلاة والسلام قال قائلهم أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر، أي يورثها بكر إذا مات بعده، فتلك لعمر الله قاصمة الظهر، فأبوا وارتدوا، فقاتلهم أبو بكر والصحابة. هؤلاء هم المحافظون على عدم التبديل والردة، الصحابة هم الذين حافظوا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأدخلوا من شرد أو ارتد أرجعوه إلى حظيرة الإسلام إلى دائرة الإسلام فحسن إسلامه ورجوعه، أو مات على ردته، من بدل دينه فاقتلوه، فيحمل على أولئك. نعم، أو على بعض المنافقين الذين لم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، أي بعض ممن كان من أهل المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على بعضهم، وبقي بعضهم لم يعلمه الله إياه. أما صاحبه الذي قال الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، الله معهم، وسماه صاحبا له. كذلك عمر رضي الله عنه الذي جاءت جلة مناقبه أكثر من أن تحصر، من عمل يحصيها العاد في مجلس، وكبار الصحابة والسابقون الأول يقال كل هؤلاء يذادون عن حوضه. لو كان الأمر كذلك كما تقول الرافضة، فمعنى ذلك أن المسلمين على دين غير دين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى. إذا كان أولئك إذا كان أسلافنا من الصحابة الذين نقلوا لنا دين النبي عليه الصلاة والسلام إن كانوا قد غيروا وبدلوا، فمعناه أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على غير دين محمد عليه الصلاة والسلام، غيروا وبدلوا، ولم يبقى ممن لم يغير وبدل إلا الرافضة بس. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. هذا مثل قصة قالوا كان هناك مجنون في سوق، وكان وحيدا في ذاك السوق، فجاء مجنون آخر على ذاك السوق فبدأ يريد فعل معه مشاكل، فقال له خلنا نمشي سواء، ما في عاقل في هذا السوق إلا أنا وأنت، لا أنا خلنا اثنين سواء، ما في عقال إلا أنا وأنت، أي بقية الناس كلهم مجانين، ما عاقل إلا هذا المجنون وصاحبه فقط. قال وأبارقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نعم، وورد هذا في حديث سهل بن سعد في البخاري وغيره، حديث أبي سعيد من شرب منه لم يظمأ أبدا. وليس المعنى أنه لا يشتهي شرابا أبدا، فإن الإنسان قد يشرب الشراب غير ظمأ، الظمأ الذي يسبب له اللهث والتعب ويحوجه حاجة شديدة إلى الماء ويرهق إذا لم يصله الماء، هذا يكون منفيا. أما التلذذ بسائر الأشربة فهذا ليس بممتنع، فأنت تكون قد أكلت وشربت وشبعت ورويت، فيقدم لك عصير طبيعي أو يقدم لك شراب لذيذ فتتوق إليه نفسك، ولست بضامئ، لست بضمآن. وأحاديث الحوض جاءت عن جماعة كثيرة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما، في الصحيحين فقط بعض من ذكر عنهم ذكرت عنهم أحاديث الحوض، أنس وأبو هريرة وابن عمرو وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وحارثة بن وهب والمستورد ابن شداد وحذيفة وسهل بن سعد، هؤلاء جملة من الصحابة الذين هم في الصحيحين، أحاديث الحوض كما قلنا متواترة. وقوله لم يظمأ بعدها أبدا، هنا تنبيه أن بعضهم إذا دعا يقول اللهم اسقني من حوض نبيك بيده الشريفة شربة لا أظمأ بعدها أبدا. نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا لم يرد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يباشر سقي الناس بيديه الشريفتين، وإنما قال به بعض الحنابلة في بعض الكتب أو في بعض الآثار فانتشر عند بعض الناس، فيقول ماذا؟ واسقني بيديه الشريفتين شربة لا أظمأ بعدها أبدا. ما ورد في الأحاديث هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يباشر سقي الناس بيديه الشريفتين، وإنما الذي ورد أنه يذود الناس وأنه يوسع للناس وأنه يخلي بينهم وبين الأباريق وبين الحوض، يخلي بينهم وبين الأباريق وبين الحوض فهم يشربون، هم يشربون. أما أن يسقيهم عليه الصلاة والسلام بيديه الشريفتين فهذا لم يثبت به الدليل، ولو ثبت لكان في ذلك أعظم الكرامة للعبد، من أعظم الكرامة للعبد أن يسقيه نبيه عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يثبت، فنقف في الدعاء حيث ثبتت به الأدلة، ندعو الله عز وجل أن يسقينا من حوض نبيه. وإذا أراد الإنسان أن يتحصل على هذا الأمر العظيم وهو السقي من حوض النبي عليه الصلاة والسلام فعليه بالثبات على الدين والسنة وعدم التغيير والتبديل، فهو من أعظم الأسباب، لأن التغيير والتبديل من أسباب الذود عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، إنهم غيروا وبدلوا، غيروا وبدلوا، فكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه، لا تغير ولا تبدل، واقتنع بالسير الذي أنت فيه. وهكذا أيضا من أسباب الحوض، الورود على الحوض، أن الإنسان يبقى بعيدا عن الظلم وعن مشاركة أهل الظلم في ظلمهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا كعب بن عجرة، يا كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال يا رسول الله وما إمارة السفهاء؟ قال قوم يكونون من بعدي لا يأخذون بهدي ولا يستنون بسنتي، تعرف منهم وتنكر، أو قال فمن أعانهم على ظلمهم، فمن أعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن لم يعنهم على كذبهم ومن لم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم على كذبهم فهو مني وأنا منه وسيردون علي الحوض. في هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله وحديث كعب بن عجرة نفسه في صحيح المسند شيخنا رحمه الله، أن من أسباب ورود حوض النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى الإنسان سليما من تصديق الكاذبين أو من إعانة الظالمين، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يردون علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيردون علي الحوض. والجملة الأخيرة قال والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. ومسألة الحوض قد ألفت فيها كتب، جمعت أحاديث الحوض في رسائل. والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، الصراط الطريق حق أي نؤمن به، وهو جسر ينصب على متن جهنم، على ظهر جهنم، نسأل الله العافية. وإن منكم إلا واردها أي سيرد جهنم مارا على الصراط، لأن الجسر ممدود على ظهر جهنم، وهذا معنى ما جاء في الأحاديث لم تمسه النار إلا تحلة القسم، ومعنى تحلة القسم أي ما دلت عليه هذه الآية وإن منكم إلا واردها، تحلة القسم أي أنه سيكون سيمر على الصراط المنصوب على ظهر جهنم. فالأبرار يجوزونه وهم مراتب، فمنهم من يمر على الصراط أولا إذا جاء الناس كانوا في الظلمة دون الجسر، يعطي الله عز وجل المؤمنين نورا لأجل أن يمضوا على الصراط بالنور الذي معهم، والمنافقون يعطون نورا فينطفئ نورهم لأنهم كانوا يتظاهرون بأنهم مع المسلمين في الدنيا فأعطوا نورا فانطفأ نورهم، فنادوا أهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فهذا حال المنافقين أنهم إذا أسرع المؤمنون انطفأت أنوار المنافقين وبقوا في الظلمة وضرب بينهم بسور بينهم وبين أهل الإيمان. وأما الكفار فيتقادعون في النار أول ما يبدأون بالصراط، يتقادعون في النار عياذا بالله. والموحدون يمضون على الصراط، فمنهم من يمضي على الصراط كطرف العين، ومنهم من يمضي كالبرق، ومنهم من يمضي كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يسعى سعيا يجري، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يزحف زحفا. قال عليه الصلاة والسلام تجري بهم أعمالهم، تجري بهم أعمالهم، حتى ولو كان الإنسان في هذه الدنيا قد أخذ الرقم القياسي في العدو صار الأول في العالم في الجري، يوم القيامة ما سيمشي به إلا عمله سيمشي به، لا دخل لقدميه ولا ليديه، عمله سيمشي به إن كان عمله من المسارعين أسرع هناك، وإن كان من المبطئين أبطأ. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في مسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. النسب ما يسرع الإنسان، العمل هو الذي يكون سببا في ذلك بفضل الله وتوفيقه ورحمته. فهذا الصراط نؤمن به ويزل عنه الفجار، والصراط عليه كلاليب كشوك السعدان، كلاليب تأمر بخطف من أمرت به فتخطفه وترمي به، وتخدش من خدشت منهم الذي يمشي تخدشه، فناجٍ مسلم ومخدوش مرسل، أي فخط خدش لكنه مرسل سلم، ومكردس في النار. ثلاثة، إما أن ينجو ويسلم ما يصيبه شيء من الكلاليب، وإما أن يخدش ويرسل ينجو لكن يجد له خدوشا، وإما أن يكردس في النار. فمن كان من الموحدين فإن مآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وأما الكفار فيتقادعون فيها وهي مأواهم وبئس المصير. ويزل عنه الفجار أي عن الصراط، يزل زل أي لم يثبت على الصراط، سقط زل، وإذا زل عن الصراط وقع في النار عياذا بالله. وجاء في وصفه كما في حديث أبي سعيد أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، أي هذا الصراط، وهو موقوف على أبي سعيد، لكن مثل هذا الموقوف لا يقال بالرأي لأنه مما يتعلق باليوم الآخر. فنؤمن بكل ما دلت عليه الأدلة وإن كانت عقولنا لا تستوعب ذلك، فكما قلنا غير مرة إن الشريعة لا تأتي بما يستحيل في العقول، وإنما يأتي بما تحتار فيه العقول، لأن العلم كثير وعظيم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نكتفي بهذا. نعم، ماذا؟ تدخل أبواب جهنم؟ ما في مانع أنهم يتقادعون قبل أن يمضوا على الصراط، يتقادعون ثم يسحبون إلى أبواب جهنم. هناك أشياء قد ربما العقول ما تدركها ولا تستطيع أن تكيفها على ما عهدت من أمور الدنيا. يقول: ما حكم من يكتب يرمز صاد بمعنى صلى الله عليه وسلم؟ هذا حرم نفسه الخير، تؤجر إذا كتبت صلى الله عليه وسلم. أما صاد رمز، لا تعود نفسك على هذا، فقد نبه أهل العلم، نبه أهل العلم على هذا، أنه الإنسان يكتب صلى الله عليه وسلم كتابة كاملة، وإذا شاء ترك فراغا ثم رجع وعباه إذا كان مستعجلا. يقول: ما حال كتاب الزبد في الفقه لابن رسلان؟ كتاب من كتب الشافعية، وهو كتاب على مذهب الشافعي، كتاب على مذهب متن الزبد على مذهب الشافعي، من ضمن الكتب الفقهية التي يستفاد منها، وماذا بارك الله فيك، وما كان فيها من شيء بدون دليل أو مخالف للدليل يطرح. يقول: هل 73 فرقة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها في النار؟ لا، الذين في النار 72. يقول: هل المعنى أنهم مقلدون أو ماذا؟ لا، أهل الأهواء، أهل الأهواء خالفوا الجماعة، خالفوا الجماعة. يقول: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. ما معنى صبوة؟ أي ميل إلى الأهواء والشهوات والنساء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.